بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. وصلنا إلى الدرس 24، والدرس بعنوان الوجود والماهية. نحن في الواقعيات الخارجية، عندما نتأمل فيها أو ننظر إلى هذه الواقعيات، أو فإنه ينعكس من هذه الواقعيات الخارجية في أذهاننا مفهومين: مفهوم الماهوي، مفهوم الماهية، ومفهوم الوجود. أنا أقول مثلا الماء موجود، ينعكس في الذهن مفهوم الماء ومفهوم الوجود. كيف نحصل على المفاهيم الأولية؟ يقول الشيخ المصباح أن هناك نظرية التجريد. ماذا يعني التجريد؟ يعني نجرد الواقعية عن العوارض المشخصة لها. مثلا الإنسان عندنا علي في الخارج، مثلا نجرد علي عن الطول والعرض واللون البشرة وشكل العين وما إلى ذلك، حتى نصل إلى مفهوم عام. هذا المفهوم العام المجرد عن العوارض المشخصة يقال له الكلي الطبيعي. فالإنسان كلي طبيعي، مفهوم عام، ويقبل الصدق على كثيرين. لماذا؟ لأن جردناه من الأعراض المشخصة له. وهكذا نحصل على الماهية. ثم يطرح سؤال الفلاسفة، يقولون: هل الكلي الطبيعي المجرد عن العوارض المشخصة موجود في الخارج أو لا؟ ثم إذا كان موجود في الخارج، فهل له وجود واحد تندرج تحت جميع مصادقه، أو أنه يتعدد بتعدد أفراده في الخارج؟ يعني لكل فرد كلي طبيعي مختص به، أو أن الماهية موجودة في الخارج ولكن بواسطة الوجود. ثم إذا كانت كذلك، يعني موجودة بواسطة الوجود، فهل الوجود واسطة في الثبوت أو واسطة في العروض؟ وش المقصود بهذا الكلام؟ عادة يذكرون هذا المثال: حركة السيارة. حركة السيارة واسطة لحركة السائق. في الواقع السائق لا يتحرك، السيارة هي التي تتحرك، وهو لأنه في السيارة، نقول السائق تحرك من النقطة الفلانية إلى النقطة الفلانية. هذه الواسطة يسمونها واسطة في الثبوت وليست واسطة في العروض. السائق كان في الشرق مثلا، كان في فيهات القطيف، ثم ماذا؟ ينتقل إلى الغرب، إلى المدينة، إلى مكة. هذه تسمى واسطة في الثبوت. ولكن أحيانا تكون الواسطة بالعرض، يعني أصلا لا تقع حركة في الشيء الذي ننسب له الحركة. مثلا نقول جرى الميزاب. في الواقع الميزاب لا يجري، بل الماء الذي بداخل الميزاب هو الذي يجري، ولكن ننسب الحركة للميزاب بالمجاز. هنا جريان الماء يقال عنه واسطة في عروض الحركة على الميزاب، واسطة في العروض. الفلاسفة الماضيين كانوا يعتقدون أن تشخص الماهية هو بالعوارض المشخصة، ونجد هذا القول في أثار ابن سينا والفارابي وغيرهم. الإنسان يتشخص عندما يكون له طول ولون وأخلاق معينة وحجم معين وإلى آخره. كلما كثرت أعراض المشخصة، كلما كانت الماهية متحققة في الخارج. شيخ مصباح يقول هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الأعراض كلية أيضا وتحتاج إلى مشخص، والتشخص لازم ذاتي للوجود كما في عبارات الفارابي. ثم يقول الشيخ مصباح: هذا كلام الفارابي هو الأصل والمبنى في أصالة الوجود. طرح سؤال: من هو الأصيل، الوجود أو المائية؟ هذا السؤال الذي بحثه الميرداماد أستاذ من الصدرة، وكان منشأ من أين؟ من الفارابي. أول من طرح فكرة أن الوجود هو المشخص الفارابي. سوف يأتي إن شاء الله في تحت أسرار الوجود. أيضا بالنسبة إلى العلامة الطباطبائي، العلامة الطباطبائي هو أول من ذكر تحليل عقلي لكيفية حصولنا على مفهوم الوجود. القدماء يقولون تجريد العوارض المشخصة، العوارض المشخصة. أما العلامة الطباطبائي فكان يقول أن مفهوم الوجود جاء من الوجود الرابط في القضايا. مثلا عندما قلت زيد قائم استخرجنا الوجود الرابط منها وهو قيام زيد. علي عالم استخرجنا الوجود الرابط منها وهو ثبوت العلم إلى علي. ثم قلنا ثبوت العلم، التفتنا فقط إلى هذا الوجود الرابط، ثم ركزنا على الثبوت الذي هو التحقق والوجود، واستنتجنا من خلاله مفهوم الوجود المحمولي من خلال الوجود الرابط. الشيخ مصباح يقول كلام السيد العلامة صحيح ولكن طول المسافة. هناك طريق أسهل وهو من خلال المقارنة والتحليل، بأن نشاهد النفس وحالاتها ثم تزول هذه الحالة التي كانت تعيشها النفس، فنقارن النفس بين حالها وعدم الحالة، فننتزع مفهوم الوجود ومفهوم العدم من خلال تحقق الحالات النفسانية وزوالها، يعني من خلال العلم الحضوري. أيضا يقسمون الماهيات إلى ماهيات بسيطة وماهيات مركبة. الماهيات البسيطة مثل المادة الأولى الصورة الجسمانية، ماهيات المركبة مثل الجسم. وأيضا المفاهيم تنقسم إلى مفاهيم بسيطة مثل مفهوم الوجود، ومفاهيم مركبة مثل مفهوم وجود العلة. ملاك البداهة في التصورات هو بساطة المفهوم. كلما كان المفهوم بسيط فهو ماذا؟ فهو بديهي. الآن بعد أن يتكلم الشيخ مصباح عن كيف نحصل على الماهية وكيف نحصل على مفهوم الوجود، في الدرس 25 يتكلم عن أحكام الماهية. في الواقع في هذا الدرس الشيخ المصباح يريد أن يبين العلاقة بين الوجود والماهية، ويجيب عن الأسئلة التي طرحها في الدرس 24. ثم ينتقل في الدرس 26 لمقدمة أصالة الوجود، ثم في الدرس 27 أصالة الوجود، ثم في 28 و 29 يتكلم عن الوجود إما واحد أو كثير، ثم في الدرس 30 يتكلم عن التشكيك ومراتب الوجود. هذه تتمة الجزء الأول. إن شاء الله اليوم نحاول نتكلم عن أحكام الماهية، والدرس القادم نتكلم عن الوحدة والكثرة والتشكيك. في الدرس 25 يتكلم الشيخ عن العلاقة بين الوجود والماهية. يقول مفهوم الوجود بديهي، وأصل الواقعية مر علينا أنه بديهي، أن هناك واقعية، أصل أنه توجد واقعية أيضا أمر بديهي. نحن ننتزع من الواقعية الخارجية مفهومين مثل ما مر علينا، مفهوم الوجود ومفهوم الماهية. ما معنى كل منهما؟ ثم أي منهما هو الأصيل؟ ما المراد بالأصالة والاعتبارية؟ ما هي الماهية؟ ثم ما هو الوجود؟ ما هي الأصالة؟ وما هو الاعتبار؟ وأي منهما الأصيل؟ الماهية عند الحكماء في البداية يبدأ بتبيين ويش المفاهيم. الماهية عند الحكماء لها استعمالات مختلفة. الاستعمال الأول والمشهور، الماهية هي ما يقال في جواب ما هو. هذه الماهية يمكن أن تعتبر على نحوين. الماهية التي هي ما يقال في جواب ما هو، إما أن تكون ماهية مع قيد العوارض، وهي الماهية بشرط شيء، يعني بشرط الواقعية الخارجية لأن الأعراض المشخصة في الخارج، أو لا ماهية صرفة بشرط لا ذهنية، ما عندنا ماهية بشرط لا إلا في الذهن. إذن هذه الماهية قد تلحظ بالأعراض وبالتالي تصبح بشرط الشيء وهي الماهية الواقعية الخارجية، أو تلحظ صرفة خالية عن الأعراض وهي الماهية بشرط لا الماهية الذهنية. ثم لهذين القسمين أيضا مقسم. ما هو مقسم هذين القسمين؟ هذين القسمين تقسيم إلى ماذا؟ إلى الماهية اللا بشرط. ما معنى الماهية اللا بشرط؟ يعني لا نلحظ لا حيثية خارجية ولا ذهنية. هذه الماهية اللا بشرط هي الكل الطبيعي، التي هي مقسم الماهية اللا بشرط أو الكل الطبيعي ينقسم إلى ماهية بشرط شيء وماهية بشرط لا. ثم يقول شيخ الصباح لنا قاعدة فلسفية مهمة، أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة ولا كلية ولا جزئية، لا تتصف بالوجود العدم ولا الكلية ولا الجزئية. هذه القاعدة تتعلق بالكل الطبيعي، يعني الماهية لا بشرط. الإنسان بما هو إنسان بالحمل الأولي، لا موجود ولا معدوم ولا كلي ولا جزئي، يحكي هوية الإنسانية فقط. هنا هذه القاعدة تتعلق بالكل الطبيعي، أي بالماهية لا بشرط. أما الماهية بشرط الشيء، يعني الماهية الخارجية بشرط العوارض الخارجية، الماهية بشرط لا من العوارض الخارجية، يعني بشرط عدم وجود العوارض الخارجية يعني الذهنية. هذا هو الاستعمال الأول إلى الماهية اللا بشرط. يقول الشيخ مصباح هذين الاستعمالين بشرط شيء ولا بشرط لا، هذا الاستعمال أيضا هناك استعمال آخر في المنطق في بحث الجنس والفصل. يقولون الجنس والفصل لا بشرط، في حين أن المادة والصورة بشرط لا، من خلال المثال البيروش المقصود من كلامهم. يقولون مثلا الجنس والفصل من خلاله نستطيع أن نعرف، التعريف يتكون من جنس وفصل. نقول الإنسان حيوان ناطق، الحيوانية جنس، الناطقية فصل. هذا الجنس والفصل هو لا بشرط من الحمل، يعني ماذا؟ يعني يمكن أن نحمل هذا الجنس والفصل ويمكن أن لا نحمله لا بشرط. يمكن القول الإنسان حيوان والإنسان ناطق. يقولون اللا بشرط يجتمع مع ألف شرط، لأنه ساكت، تجيب شرط ساكت، ما تجيب شرط ساكت. اللا بشرط يجتمع مع ألف شرط ويجتمع مع ولا شرط. هاي بالنسبة إلى ويش الإنسان الذهني المنطقي. لكن الإنسان الخارجي اللي هو عبارة عن مادة وصورة، له مادة كما يقول الشيخ مصباح الحيوانية الخارجية وليس مفهوم الحيوان كما في تعريف الإنسان، وإنما الإنسان الخارجي مادته هي الحيوانية الخارجية، البدن الحيواني الذي ينمو ويشبه الحيوانات في أعراضه، زين، وله صورة إنسانية وهي النفس الناطقة، صورة نفسانية. هذه المادة والصورة هي أجزاء الإنسان، والأجزاء لا تقبل الحمل على الكل، ليست مثل الحيوان والناطق، الإنسان حيوان ناطق والإنسان حيوان والإنسان ناطق تقبل الحمل لأنها لا بشرط بالنسبة إلى الحمل أو عدمه. لا، المادة والصورة لا تقبل الحمل. مثلا لا يمكن أن نقول بأن العروة باب، العروة اللي هي مسكة الباب، المادة والصورة بشرط لا من الحمل، يعني لا تقبل الحمل على الكل، الجزء لا يحمل على الكل. لا يمكن أن نقول الإنسان بدن أو الإنسان روح، بل نقول الإنسان مركب من بدن وروح. هذه استعمالات بشرط لا ولا بشرط في المنطق. ثم ينتقل الشيخ مصباح إلى تقسيم جديد حتى يميز الكل الطبيعي عن بعض أنواع الكليات. يقول لدينا كلي منطقي أيضا ولدينا كلي عقلي. ما المقصود بالكلي المنطقي؟ وما المقصود بالكلي العقلي؟ وما المقصود بالكلي الطبيعي الذي هو المقسم إلى الماهية بشرط شيء وبشرط لا، اللي هي لا بشرط، الماهية لا بشرط هو شخص الكل الطبيعي. يقول أيضا نمثل بمثال، عندما نقول مثلا الإنسان كلي، الموضوع الذي هو الإنسان هو الكل الطبيعي، حملنا عليه الكلية الإنسان كلي، هذا الكل المحمول هو الكل المنطقي، يعني الإنسان كلي إيش معناه؟ يعني يصدق على كثيرين. زين، إذا الموضوع هو الكل الطبيعي، المحمول هو الكل المنطقي، المجموع يعني تعقل أن الإنسان كلي هو الكل العقلي. لماذا سميت الماهية لا بشرط بالكل الطبيعي؟ يقول الشيخ مصباح كلي لأنها تشترك فيها في أفراد تصدق على كثيرين، طبيعي حتى نميزها عن العقلي والمنطقي. في ماذا نميزها عن العقلي والمنطقي؟ يقول الشيخ مصباح أن الكل الطبيعي يصدق على الأفراد، لكن الكل العقلي والمنطقي لا يصدق على الأفراد لأنه ذهني. تعقل الكلية والكل المنطقي، الكلي الانطباق على كثيرين لا يصدق على الأفراد، الفرد لا ينطبق على كثيرين، وتعقل أن الإنسان كلي لا ينطبق على الفرد، لا نتعقل أن علي كلي، علي شخص جزئي. واضح؟ إذن الكل الطبيعي له أحكام خاصة خطبه تميز عن الكل العقلي والكل المنطقي. هذه النقطة الأولى التي تتعلق بالكل الطبيعي. ثم بعض الفلاسفة الآن، هل الكل الطبيعي اللي هي الماهية اللي نتكلم عنها الآن، الماهية لا بشرط، هل هي موجودة في الخارج أو لا؟ السؤال اللي طرحه في الدرس 24. بعض الفلاسفة يعتقدون أن الكل الطبيعي موجود في الخارج. لماذا؟ لأنه مقسم لاعتبارين للماهية، ماهية بشرط العوارض اللي سميناها الماهية بشرط شيء، ويسمونها أيضا في الفلسفة الماهية المخلوطة، والماهية بشرط لا يعني المجردة. لأن المقسم يجب أن يكون في الأقسام، والماهية المخلوطة يعني موجودة في الخارج، الإنسان بعوارضه، علي وحسين وخالد وزهرة موجودين في الخارج، إذن الماهية المخلوطة موجودة في الخارج. نعم الماهية المجردة ذهنية، ولكن الماهية المخلوطة موجودة في الخارج، ويجب أن ينوجد المقسم في الأقسام، فإذا كان أحد الأقسام موجود في الخارج معناته أن المقسم موجود في الخارج. إذن ماهية الكل الطبيعي للإنسان موجودة في الخارج، مع ذلك أن الكل الطبيعي من المعقولات الأولى وهو موجود في الخارج، موجود في الخارج يعني له ما بإضافة الخارج، وبالتالي هو معقول أولي، مفهوم أولي. يعني الإنسان المقرون بعوارض علي موجود في الخارج، والإنسان المقرون بعوارض أحمد موجود في الخارج. شيخ مصباح يقول هناك من أنكر الكل الطبيعي في الخارج وقال أن الأفراد فقط هي الموجودة في الخارج، مثلا لدينا شخصين، ثلاث أشخاص، 13 شخص، لا يوجد نفر شخص أو نفر 13 14، يعني عندنا 12، ما عندنا نفر 13 إلى جنبهم نسميه الكل الطبيعي. المصدق بوجود الكل الطبيعي يقول هو موجود ضمن الأفراد، هو ميلاد تحقق الأفراد في الخارج، ولذلك يسميه هو فرد بالذات، يعني واحد بالذات ضمن الأفراد موجود، والأفراد بالعرض تعرض عليه. الكل الطبيعي موجود ضمن أفراده وليس في عرض أفراده. كلية الإنسان يعني الإنسان الصرف فرد بالذات، شيخ مصباح يقول كلية الإنسان فرد بالذات، ولكن الكلية يعني الإنسان الصرف ليس له التحقق في الخارج، في الخارج ما عندنا إلا إنسان متشخص، ما عندنا إنسان صرف، كلية الإنسان ما موجود في الخارج. المناصر يجيب أيضا يقول نعم هذا الإنسان الصرف موجود بوجود الفرد. وجود فرد زيد هو واسطة إلى أن ينوجد الإنسان الصرف له الفرد الذات. رجعنا إلى الواسطة في العروض والثبوت. إذن هذا الفرد بالذات اللي هو كلي الإنسان يتحقق ضمن وجود زيد الفرد، علي الفرد. ففرد علي، فرد زيد هو واسطة في تحقق الكل الطبيعي في الخارج. نسأل، هذا الفرد هل هو واسطة في الثبوت؟ مثل السيارة عندما تتحرك، أو المفتاح عندما نحركه وينفتح الباب، أو السيارة عندما تتحرك هل هو واسطة في الثبوت؟ وبالتالي يكون الكل الطبيعي موجود في الخارج فعلا، أو أن هذا الفرد واسطة في العروض مثل الميزاب الذي ننسب له الحركة، في حين أنه لا يتحرك الميزاب، ننسب له الحركة بالمجاز. وبالتالي إذا كان هذا الفرد واسطة في وجود الماهية إلا بشرط الكل الطبيعي، واسطة في العروض، يعني في الواقع الماهية غير موجودة، مجازا ننسب لها الوجود. إذا قلنا أن الواسطة واسطة في العروض، يعني الإنسان غير متحقق في الخارج، يعني الكل الطبيعي للإنسان. إذا قلنا أن الواسطة واسطة في الثبوت، نقول نعم هو متحقق، الكل الطبيعي متحقق في الخارج. زين، متى يمكن القول أنه واسطة في الثبوت؟ يقول الشيخ مصباح، إذا كانت تلك العوارض اللي هي الطول والعرض والعرض مشخصة فعلا، وش فيها؟ تشخص الإنسان لا بشرط، تشخص هذه الماهية، تشخص الكل الطبيعي بحيث يتحقق في الخارج. ولكن الإشكال أننا مهما أضفنا قيود على الكل الطبيعي فإنه يتعين ويحد ولكنه لا يتشخص في الخارج. مثلا عندما نقول الإنسان طويل القامة، أبيض اللون، ضعيف، إذا قلنا طويل القامة نخرج القصار، إذا قلنا أبيض نخرج السود، إذا قلنا ضعيف نخرج السمين. ولكن يبقى كلما أضفنا قيود فإنه يقبل الصدق على كثيرين، لا يتشخص بحيث أنه لا يقبل الصدق على كثيرين. التشخص يعني ما يقبل الصدق على كثيرين، ما يقبل الصدق إلا على فرد واحد، هل معنى التشخص؟ لماذا لا يتشخص؟ يقول الشيخ مصباح، لأن كل قيد هو قابل للصدق على كثيرين، كل قيد هو كلي. طويل القامة كلي يقبل الصدق على كثيرين، أبيض كلي يقبل الصدق على كثيرين. فإذا جئنا بمئات من الكلي فإننا نقيد، ولكن يقبل الصدق على كثيرين أيضا، لا نشخص من خلال الكليات. مع تكرار العوارض لا نقضي على الكلية، نعم الكلية تصبح محدودة ولكنها لا تتشخص، تبقى أيضا ويشتصدق على كثيرين. إذا ما الذي يشخص الكل الطبيعي؟ الفارابي يقول الوجود، تشخص لازم ذاتي للوجود العيني. إذا الكل الطبيعي يتشخص بواسطة الوجود العيني. ثم نسأل، هل الوجود هو واسطة في الثبوت أو واسطة في العروض للماهية؟ إذا إلى حد هنا بينا أن الأعراض لا تشخص، وقولنا بالأعراض المشخصة خطأ غير صحيح، وقولنا بنظرية التجريد أيضا عليه إشكالات كثيرة. زين، إذن هل الوجود هو واسطة في الثبوت وبالتالي تكون الماهية موجودة في الخارج بواسطة الوجود، أو أنه واسطة في العروض وبالتالي الماهية ليس لها واقعية؟ هذا هو السؤال الذي يحتاج إلى إجابة ونقاش. تقريبا إلى حد هني يصير خلصنا الدرس 25، نبدأ في الدرس 26. في الواقع الدرس 26 نتكلم عن أصالة الوجود، ومن خلال هذا الدرس سوف يجيب الشيخ مصباح، يبين وش معنى الأصالة ويجيب عن هذا السؤال الذي ختم به الدرس السابق. نكتفي بهالمقدار لأنه شوي دسم في الدرس، إن شاء الله في الدرس القادم نكمل. وصلى الله على محمد وآل محمد.